الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك ونكة القرآن للقصاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: حجة على المعتزلة والقدرية قوله: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. حجة على المعتزلة والقدرية، فيقال لهم: أخبرونا عمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إيمانه ويكبر عليه إعراضه، والله يعظه فيه هذه الموعظة، ويخبر أن خروجه عن مشيئته في الهداية أخرجه إلى الإعراض، ولو شاء هدايته كان مهتديا. فلا تخلو هذه المشيئة التي لم تصحبه من الله جل الله من أن تكون متقدمة لخلقه، فيخلقه على ما سبق له منها، أو مقرونة بخلقه فلا يعرف غيرها، أو معونة منتظرة فلا سبيل له إلى الهداية إلا بها، أو ليس على الأحوال الثلاثة مضطرا إليها في الهداية، فكيف يهتدي من لم يشأ الله هدايته أم كيف يقدر أن يضل من سبقت له مشيئة ربه في هدايته؟ أليس الله جل جلاله غالبا غير مغلوب، قاهرا غير مقهور، ومريدا نافذ الإرادة؟ والخلق مريدون ممنوعون، ومجتهدون محجوبون، وممتنعون محمولون على ما لا يريدون. أليس يقول جل جلاله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولو أنصفنا القوم لما كان لهم علينا أكثر من أن نريهم أن الله جل جلاله قد دعا إلى الهدى من حجبه عنه، وأوجب العقوبة على من قضى عليه الخطيئة. فإذا أريناهم هذا من حيث لا يشكل على فهم وتلونا في صحته القرآن مرة بعد أخرى، وأخبرنا عنه بما أخبر عن نفسه وهو صادق، لم يكن علينا أن نريهم زوال الظلم عنه في هذا الفعل بخلقه، لاتفاقهم معنا على أنه جل جلاله منزه عن الظلم. وقد تطوعنا عليهم في غير موضع من كتابنا بما يزيل وسواس الشيطان في وساوس الشيطان في تصور الظلم لهم، فأريناهم أن معرفة كنه عدله بعقول ناقصة غير ممكن، وأن القدر حين صار سره لم يجز أن يطلع عليه غيره وأن العبيد المأمورين ليس لهم أن يقولوا: لن نؤمن من فعل ربنا إلا بما تقبله عقولنا. إذن الامتناع من ذلك خروج من العبودية ومزاحمة في الربوبية. فما الفائدة إذن في قوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ أوليس اعتبار أفعال الله بخلقه بأفعال بعضهم ببعض، وأخذ معرفة عدله من عدلهم من ضرب الأمثال له؟
يعني ما يجوز على العبد يجوز على الله، وما لا يجوز على العبد لا يجوز على الله. جعلتم أفعال الله عز وجل مقيسة على أفعال العباد. لله فعل يليق به، والعبد فعل يليق به. نعم.
ومزاحمته في العلم الذي لا يعلمه خلقه. وهل يجوز لهذا الخلق الحقير الذليل المتناهي في الجهل العادي طوره فيما نهي عن تفتيشه أن يقول: ليس من العدل عندي أن يجعل الغائط والبول والتعب والنصب عقوبة لآدم صلى الله عليه وسلم على خطيئته، فإذا تاب منها لم ترفع العقوبة عنه، بل يصل بها حياته وولده بعده قبل مواقعة الذنوب وبعدها. وفيهم أنبياء وصالحون وأطفال ماتوا قبل بلوغهم وعصيانهم. أم نقول إن آدم لم تقبل توبته فنخالف القرآن كما هو في سجيته، حيث يقول جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فلذلك بقيت العقوبة فيه على أنه لا يستطيع أن يقول في ولده شيئا، وإن كان كل ما يقول من هذا النمط كفرا وطغيانا. وكيف يستطيع ذلك والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أوليس هذا وما تقدم قولنا فيه من مرض الصغار والعبيد والأحرار والأصحاء والزمنى وتشويه الصور وتحسينها وخلق الذكر والأنثى والبهائم والحشرات وأشباه ذلك، إذا جمل على فطرة العقول الناقصة العاثرة المزاحمة فيما ليس لها تصور عندها بصورة الجور، وهو لا شك عدل وإن كنا نجهله ولا نبلغ غوره. فما بال القدر وحده يستعظم من بين هذه الأشياء؟ أما له أسوة بها؟ وعلينا الإيمان بجميعها من غير أن ننسب إلى الله ظلما فيها.
كما قال الطحاوي رحمه الله عليه: والعلم علمان، علم في الخلق موجود، هذا علمه الناس بحسب ما يكون عندهم من دراية، وعلم مفقود، علم استأثر الله سبحانه وتعالى به. والقدر منه ما يعلم وما يبحث عنه ويعتقد، وهو الإيمان بالقدر بمراتبه ونصوصه، ومنه ما لا ينبغي للإنسان أن ينظر فيه ولا أن يتطلع إليه، لأنه لن يفهم منه شيئا، وهو ما اختص بأسرار وحكم الله عز وجل في خلقه وأفعاله وكذا، فإن أفعاله سبحانه وتعالى لا تتناهى، وحكم الله عز وجل لا تتناهى، ولا ينبغي أن يقيس الإنسان أفعال الله بعقله، فما كان جريا على مقتضى العقل قبله وإلا فلا. فمثلا لا يأتي الإنسان يطلب عقله يقول كيف يهزم المسلمون في أحد لمعصية؟ إذا كان عند المسلمين معصية فإن عندهم حسنات كأمثال الجبال، وأما الكفار فما لهم من حسنة، فكيف يعاقب المسلمون على سيئة ولا يعاقب المشركون على آلاف السيئات التي أعظمها الشرك؟ نقول أنت أدخلت عقلك في منطقة لا يحل لعقلك أن يدخلها، وإنما عليك أن تقول كما قال الراسخون من أهل العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وأن أفعال الله عز وجل هذه أفعال مبنية على الحكمة، والله له أسرار سبحانه وتعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، ولهذا وجب على العبد أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يتدخل بذلك في عقله. فالقدر له نوع علم نحن نطالب به، الإيمان بمراتب القدر من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ما يتعلق بهذا من النصوص فنؤمن بذلك ونتطلع إلى المعرفة بذلك، لأنه لن نؤمن بالقدر خيره وشره كما هو ركن من أركان الإيمان إلا بالعلم بما نحتاج إليه في الإيمان بالقدر بهذا. أما فوق هذا مما لم نطلع عليه ولم يدخل تحت حيز التكليف فإن الخوض فيه مزلة أقدام، وينحرف بالإنسان إلى الضلال، ولهذا من حرفت القدرية إلا يوم أن دخلوا بعقولهم وقالوا كيف يهدي ويضل ثم يعاقب ويثيب، أليس هو الذي هدى؟ فعلام يثيب من اهتدى ولم تكن الهداية من فعله، وعلام يعاقب العاصي ولم تكن المعصية من فعله؟ قابلهم المرجئة فقالوا لله الأمر من قبل ومن بعد، وليس للعبد خيرة في ذلك، فنفوا شرع الله عز وجل. الأولون نفوا القدر، وأن الله عز وجل يكون قد قدر سبحانه وتعالى على عباده شيئا، بل العباد هم الخالقون لأفعالهم. والآخرون نفوا شريعة الله سبحانه وتعالى، فالعبد لا يصح منه تكليف ولا أن يكلف، لأنه ليس له خيارة في ذلك، بل حركته كحركات يد المرتعش. هؤلاء ضلوا لما دخلوا بالعقول، وهؤلاء ضلوا لما دخلوا بالعقول. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا جمع بين القدر والشرع، وقالوا لله سبحانه وتعالى إرادة ومشيئة لكنها مبنية على حكمة الله سبحانه وتعالى، فقد يريد الله عز وجل كونا ما لم يرد شرعا، كما أراد الكفر كونا ولم يرده شرعا، فالمراد شرعا اجتمع فيه الإرادتان الكونية والشرعية، وأما المراد كونا فقط دون أن يكون مرادا شرعا ففيه الإرادة الكونية لابتلاء الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهكذا. فلله عز وجل حكمة في هذا، فالإنسان لا يدخل بالقدر في القدر ويخوض فيه بإيه؟ بعقله، ولا في أي باب من أبواب الدين فيخوض فيه بعقله فيثبت من الصفات ما أثبته العقل في زعمه وينفي عن الله عز وجل ما نفاه العقل من زعمه. وخفي على هؤلاء جميعا أن العقل ليس واحدا بل العقل عقول، فإذا اختلف واصطدم عقلي مع عقلك فأي العقلين نقدم؟ أما الوحي فواحد، ولهذا لا يتعارض، فالرجوع إلى الوحي رجوع إلى مصدر واحد، والرجوع إلى العقل رجوع إلى مليارات العقول، فإذا تصدمت هذه المليارات فأي عقل نقدم وأي عقل آخر؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام في مطلع الحموية قال إلى عقل من نتحكم فعارضت العقول، وثانيا إذا كنتم تقولون نفهم بالعقول فدعوا عقولنا تدخل بين عقولكم وننظر الحكم بيننا جميعا، فإن عقولنا عقول مؤيدة، هذه عقول مؤيدة بالوحي، لهذا نحن لا نهدر العقول إنما عقولنا نعمل بها، لكنها عقول صريحة، عقول لا تتعارض مع نصوص، فلا تعارض بين نص صحيح وعقل صريح. أما هؤلاء فعقولهم غير صريحة ونقولاتهم غير مستدل بها، فهم أضل من الأنعام. فهذه الآية قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، إذن لو شاء الله لجمعهم على الهدى، إذن فإضلالهم هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله عز وجل لجعلهم على الهداية، فلتكونن من الجاهلين، فإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسلما في السماء فتأتيهم بآية، لا تملك هذا يا محمد، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، لو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكليف ولا كذا، وإنما يجعلهم الله سبحانه وتعالى على الإيمان فلا يكون منهم كافر، ولكن الله ابتلى سبحانه وتعالى فجعل منهم بموجب هذا الابتلاء المهتدي والضال، لكن لابد أن نعلم أن تقدير الله عز وجل وأن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الهداية ولهذا الضلال كل ذلك مبني على علم الله السابق باستحقاق العبد للضلال أو باستحقاق العبد للهداية. نعم، وما ربك بظلام للعبيد.
قال رحمه الله تعالى
ولهذا يقول الشافعي يجادلون بالعلم فإن أقروا به خصموا وإذا أنكروا كفروا، لا بد من مرتبة العلم الأول، لأن مرتبة العلم هي التي تحل لك الإشكال، هذا مبني على علم الله سبحانه وتعالى السابق. نعم،
قال رحمه الله تعالى تأكيد قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، رد على من قال ليس في القرآن تأكيد، وكيف يخلو من التأكيد إذا قال يطير بجناحيه وقد علم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه.
سبحان الله، يقول ما في القرآن من تأكيد، من الناس من يقول بذلك، يقول فكيف نفهم إذن بجناحيه ولا طائر يطير، معروف أن الطائر يطير بجناحيه، يطير الطائر بجناحيه، فقول سبحانه بجناحيه هذا تأكيد. نعم،
قال رحمه الله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون، دليل على أن كل روحاني يحيا ويحشر وإن صغر خلقه حتى البق والبعوض والقمل والبرغوث، ويؤيد ذلك قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فالخلق عام لكل شيء
كما جاء في سورة التكوير وإذا الوحوش حشرت. نعم،
قوله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات،
لأن الله قال ثم يربيهم يحشرون بعد قوله ومن دابة من الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، فهذا عائد على ما سبق. نعم،
قوله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، حجة على المعتزلة والقدرية في خلق الأفعال إذ الجعل عندهم بمعنى الخلق، فإما أن يرجعوا عن القول بخلق القرآن، وإما أن يقروا بخلق الأفعال، إذ قد تلون عليهم في الخير والشر جعلا، ففي الخير هذا وفي الشر ما تقدمه من قوله جل وعلا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا.
هذا جعل في الشر، هذا جعل في الشر، وجعل على الصراط المستقيم، هذا جعل في الخير. نعم.
مع أنهم إذ جعلوه بمعنى الصيرورة أيضا لم يسلموا من كسر قولهم فيها، إذ المصيرون خلاف الصائرين ولا سلموا من المشيئة.
طبعا هم بيقولوا بالصائرين ولا يقولون بالمصيرين، يقولون بالصائرين لأن عندهم الأفعال بيخلقها العبد، إذن هو صائر لا مصير.
ولا سلموا من المشيئة في الضلالة والهدى، وعليهم في الظلمات حجة أخرى، إذ ليست تخلو من أن تكون ظلمات بعينها أو كناية عن الأغطية الحاجزة عن النظر إلى ضياء المصدقين بآيات الله، وأيهما كان من هذين فالحجة عليهم واضحة به.
نعم. ومن يشأ يجعله على صراط المستقيم حجة عن المعتزلة والقدرية في خلق الأفعال، طبعا هم ينفون خلق الأفعال لله، يجعلون العباد، إذ الجعل عندهم بمعنى الخلق، فإما أن يرجع عن القول بخلق القرآن، وإما أن يقر بخلق الأفعال، ومن يشأ يخلقه على صراط المستقيم. عندكم الجعل بمعنى الخلق، طيب وعليه يكون معنى ومن يشأ يخلقه على صراط المستقيم، يبقى صراط المستقيم من خلق الله، يبقى أنتم الآن يلزمكم أن تقول بأن أفعال العباد هذه تقول هي مخلوقة للعباد، لا هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، هي مخلوقة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: حجة عليهم
قول، أو تقول أن الجعل ليس معنى الخلق، يبقى ترجعوا عن قولكم بخلق القرآن، لأنكم تستدلون على خلق القرآن بجعل، تقولون جعل بمعنى خلق، يترجعوا إذن عن القول بخلق القرآن، يا إما أن تقروا بخلق الأفعال، فأنتم مخصومون بالقرآن في الناحيتين. نعم.
قال رحمه الله: حجة عليهم قوله.
يكفي.